أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكر السيد الماتن رحمه الله من أن من يمت بالميت بنسبتين مقدم على من يمت إليه بنسبة واحدة. هذه الفروع التي سيذكرها كلها مبنية على إثبات الأقربية للميت وشمول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقولهم عليهم الصلاة والسلام فيما سبق من الروايات أولى. هذه الأولوية فيما تتحقق؟ هل تتحقق فيما يذكره السيد الماتن رحمه الله، أم أنه لا هناك نقاش بين الأعلام؟ هذه الفروع كلها مبنية على هذه الكبرى، وأما الصغريات فلا بد من التماس الدليل، الدليل الخاص إن كان إجماع في البين، أو خبر الكناسي كما سيأتي ذكره، أو غير ذلك من الاعتبارات التي ذكروها سابقاً، أيضا يذكرونها في المقام إثبات هذه الأمور بهذه الطرق. نقرأ عبارة السيد المصنف رحمه الله ونستفيد. عبارة السيد هكذا: ومن مت إلى الميت بالأب والأم أولى من مت بأحدهما. هو المشهور بين الفقهاء هذا للانسباق العرفي، قالوا أن هنا انسباق عرفي، لما نطلق أولى بالميت ينسبق إلى الذهن كل ما كان منتسبا إلى الميت ومتصلا به بسببين هو أولى. هذا هو الانسباق العرفي، وهو موجود، مثل هذا الانسباق موجود، وهو المستفاد من خبر الكناسي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. خبر الكناسي صحيح ليس فيه نقاش. السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك يذكره في مكان ولا يناقش فيه، ثم يذكره بعد صفحات يقول: لم ألق هذه الرواية كلما تفحصت فيه عاجلا، لا في الوسائل ولا في غير ذلك. هو يذكره، ولكن هو مذكور في الوسائل في باب الإرث، مذكور خبر وصحيح الكناسي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك. قال عليه الصلاة والسلام: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك. قال عليه الصلاة والسلام: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، وعمك أخو أبيك أو من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه. قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أي أخي أبيك لأمه. قال: وابن عمك أخي أبيك، ابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه. وقال عليه الصلاة والسلام: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى من ابن عمك أخي أبيك. هذه هي الرواية التي استدل بها، هي بظاهرها المنتسب بالأب والأم أولى، هذا المقدار نستفيد منه. لكن نوقش هذه الرواية من جهة أن الإمام يذكر فقط الأعمام والأولاد وغير ذلك، لا يذكر شيئا آخر، مع أن طبقات الإرث كثيرة ليس مختصا بالعم وابن الأخ وأمثال ذلك. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه هل هناك قاعدة كلية يمكننا استفادة هذه القاعدة من هذا الحديث؟ نعطي كل من كان منتسبا ويمت بالميت من أب وأم أولى ممن يمت به من طرف واحد؟ هل يمكن لنا استفادة ذلك؟ هذا هو الذي الكلام فيه. السيد الوالد يرى بأن هذه الرواية معتبرة سندا، كذلك دلالته الإمام ليس في مقام أنه يريد أن يبين القاعدة العامة في المقام، أي جميع طبقات الإرث هكذا يكون، إنما ضرب مثالا بهذه الطبقة، أي الأب والأم والعم والأولاد العم أولاده وأن هذا، ولكن أنه يذكر جميع ليس في مقام هذه الجهة حتى نستشكل عليه وعلى الخبر. وكذلك يمكن استفادة هذه القاعدة في عموم الإرث وفي عموم من يتقرب إلى الميت ويكون أولى بالميت من ناحيتين والطرف الآخر من ناحية واحدة. فلذلك تمسك بهذا الحديث جمع كثير من الفقهاء وقالوا بأن من يمت إلى الميت بنسبتين أولى ممن يمت بالأب والأم أولى من يمت إليه بأحدهما، وهذه القاعدة صحيحة مضافا إلى ما ذكرنا أنه مشهور. والانسباق العرفي إذا كان هناك وريثان أحدهما يمت إلى الميت بنسبتين وهذا والطرف الآخر بنسبة واحدة، هذا الذي يمت إليه بنسبتين هو أولى من الذي يمت إليه بنسبة واحدة. ولا ريب أنه عليه الصلاة والسلام في مقام بيان الأولى بالميت، هو في هذا المقام بيان مقام الأولى بالميت، من هو الأولى بالميت؟ يضرب الأمثلة، هذه الأمثلة هي لبيان الأولى بالميت، وليس هو عليه الصلاة والسلام في مقام بيان تمام مراتب الأولياء، إذ استشكلوا على الحديث بأن الحديث لا يشمل مراتب الأولياء كلها، ذكر بس فقط الأب والأخ والعم وأولاد العم وأولاد الأخ وهكذا، فلن يذكر مراتب الأولياء حتى نستفيد منه قاعدة كلية. أو كل ما أمكن أن يكون وديا في الشرع، أو أنه يعطي قاعدة كلية، كل من كان وديا في الشرع بالنسبة إلى الميت إذا كان فيه جهتان يقدم على من يكون فيه جهة واحدة. ما نستفيد من هذا الحديث، ذكر بس هذا هؤلاء الأفراد، تمام المراتب لم يذكر، ولم نقدر أن نستفيد من هذا الحديث قاعدة عامة حتى نتمسك فيه في جميع الموارد التي سيأتي ذكرها. السيد يقول ليس الأمر كذلك، الحديث إنما يريد أن يبين أنه مراتب الأولياء، هذا الأولى بالميت من هو؟ يضرب هذه الأمثلة، هذه من باب المثال للقاعدة الكلية، لا لأنه تمام المراتب أن يذكرها أو يعطي لمقام قاعدة كلية، كفى هذا المقدار أن يذكر الإمام أمثلة للاستفادة منها بأن من يمت إلى الميت بسببين أو صلتين أولى ممن يمت به بصلة واحدة. فإطلاق الصحيح يشمل الأولوية المطلقة كل من كان وليا للميت، كان وليا نسبيا أم كان وليا غير نسبي، إذا كان فيه جهتان هو المقدم على من يكون فيه جهة واحدة. في كل ما ينبغي أن يكون وليا فيه مطلقا من مال الميت وحقوقه وتجهيزاته وسائر جهاته فهو ولي على هذه الأمور. من كان وليا على هذه الأمور من الميت فهو الذي يتقدم الأولى به يقدم. من هو الأولى به؟ هذه أمثلة ضربها الإمام في خبر الكناسي. ثم قال وإطلاق، ولا يصغى إلى من قال بأن تقديم الذي يمت بالميت بالأب خلاف قولهم أولى بميراثه، استشكلوا على الحديث بأنه من يمت إلى الميت بالأب فقط، خلاف قوله عليهم قولهم عليهم الصلاة والسلام أو لا بميراثه. من قال بأن الذي يمت للميت بالأب فقط هو أولى بالميراث؟ هذا واحد. بل وإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، من قال بأن يمت من الذي يمت بالأب هو يشمله إطلاق قوله أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أو أن إطلاق قوله يشمل الجميع فلا فرق بين من يمت بالصلتين أو صلة واحدة؟ أولو الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ما دام أولو الأرحام ينطبق عليه هذا العنوان هو الذي يمت إلى أولى من غيره، أما الذي يمت بالصلتين أو يمت بصلة واحدة الإطلاق يشمل كلهم على حد سواء. فلا يسخى إلى خبر الكناسي مخصص، والانسباق العرفي هو الذي نستفيد منه من قولهم أولى بميراثه وهو المشهور بين الفقهاء، فحينئذ لا إشكال من هذه الناحية. هذا بالنسبة إلى من يمت إلى الميت بالأب والأم يقدم على من يمت بأحدهما. ثم قال ومن انتسب إلى الميت بالأب أولى من انتسب ممن انتسب إليه بالأم. نفس الكلام الذي ذكرناه في الفرع السابق يأتي هنا، انسباق عرفي وكذلك خبر الكناسي. الكناسي إنما يذكر دائما الذكور هنا، ويذكر العام ويذكر من قطر أربعين وأمثال ذلك، لم يذكر الخال وأمثال أخوة الأم وأمثال ذلك لم يذكر. فهذا الذي ذكرناه في الفرع السابق أي الانسباق العرفي ينسبق إلى الأب وأولي الأرحام أي الأب من ناحية الأب دون من ينتسب إلى الأم، وكذلك خبر الكناسي ظاهره هذا. ثم العرف أيضا هكذا، والاعتبار أيضا، وقيل بالإجماع أيضا في هذه المسألة. ولما يستفاد من خبر الكناسي من أن جانب الأو أب أو لا رعاية من جانب الأم. وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم لما تقدم في تقديم الذكر على الأنثى سابقا، وقالوا بل سابقا استدلوا على ذلك، وقلنا بالمناقشة أيضا هناك بأن إطلاق قوله تبارك وتعالى وأولو الأرحام يشمل الذكر والأنثى على حد سواء، لكن المشهور ذهبوا إلى أن الذكر مقدم على الأنثى، فالأب مقدم على الأم. مضافا إلى خبر الكناسي الذي ذكر فيه هذه. وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم، هذا لما تقدم في تقديم الذكر على الأنثى من العرف والاعتبار والإجماع وما يستفاد من خبر الكناسي. والأولاد على الأم والأولاد عرفا واعتبارا وإجماعا كما في التذكرة، ادعى الإجماع العلامة في التذكرة. وفي المدارك مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ولكن ذكر السيد الوالد قدس سره إن حكم العرف وشهادة الاعتبار لا يكون على وتيرة واحدة، إذ تختلف بحسب الأمصار والأعصار. في زمننا هذا أنه الأولاد ربما يكونوا مقدمون على الآباء في كثير من الأمور لمعرفتهم ببعض الأمور، وفي بعض البلدان الأولاد مقدمون على الآباء، فاعتمادنا على العرف والاعتبار ليست على نحو الكلية، إذ هما يختلفان بحسب الأعصار والأمصار، وهم مقدمون على أولادهم، أي الأولاد مقدمون على أولاد أولادهم. والدليل خبر الكناسي، لأنهم أقرب رحما إلى الميت، ولأنهم أولى بميراثه، ولظهور الإجماع أيضا الآباء مقدمون على الأولاد. وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الأخوة لكونه أقرب إلى الميت عرفا، فيشمله عموم وأولو الأرحام، وهو المأنوس في أذهان المتشرعة، وإن استشكل بعضهم فيما استدل به، ولكنه ليس بشيء اعتمد على خبر الأخبار السابقة. أولى، الأولى يشمل الجد والأخوة أيضا، لكنما العرف وخذا العرف هو المقدم، وعموم فيشمل وعموم أولو الأرحام بعضهم أولى، الجد أولى من الأخوة. وفي الطبقة وهما أي الجد، وفي الطبقة الثالثة وهم مقدمون على أولادهم لما سبق في أولاد الطبقة الأولى. وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخالي لما يستفاد من خبر الكناسي من أولوية مراعاة جانب الأب، إذ في خبر الكناسي الذي ذكره الإمام الباقر صلوات الله عليه إنما ذكر جانب الأب وقدم جانب الأب على جانب الأم، فالعم مقدم على الخالي، وهما على أولادهما للأقربية أيضا. وغلاي حال على هذه الفروع، وذكرنا إن هذه الفروع مبنية على ما ذكرنا من أن تقديم أحد الطرفين على الآخر لا بد أن يكون هناك مبرر لإثبات الأقربية، ليس على نحو إلا الإطلاقات الأدلة تشمل كل واحد منهما. فإذا أردنا أن نقدم الأخوة وغير الخال وغير العام والخال نحتاج إلى دليل خاص، لذا ترون أنهم يتمسكون إما بالانسباق العرفي، إما بخبر الكناسي، أو بالاعتبارات الخاصة التي ذكرناها سابقا. مسألة أخرى، إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للأناث في جامع المقاصد جزما، ونسبه بعضهم إلى تصريح الأصحاب به ونفي الريب فيه لكونهن أولى بميراثه. وفي صحيح زرارة المرأة تأم النساء، قال عليه الصلاة والسلام لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها. فحينئذ إذا لم يكن أحد أولى منها تقدم، فالمرأة إنما تكون بعد فقد الذكور. وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، أيضا نفس الكلام بالنسبة لكونهما كالمعدوم الغير البالغ، جعلنا سابقا إنه لا نظر له فهو بمنزلة المعدوم، والغائب كذلك، وألحق بهذا بهما أيضا المجنون، فالمجنون والغائب والغير البالغ بمنزلة المعدوم حينئذ. فلم يكن هنا كان وكذا المجنون فلا يشملهم الدليل، ولكن لو أمكن الاستئذان من الغائب وجب، وإلا لا يصح المباشرة. إذا أمكننا خصوص في عصرنا الحاضر أمكننا الاستئذان من الغائب وجب الاستئذان به منه وتعين. ثم قال رحمه الله لكن الأحواط الاستئذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين، إذا مجنون لا إشكال في سقوطه، وأما غير البالغين وغير والغائبين الأحوط مراعاة هذا إذا لم يتمكن الرجوع إلى الغائب. أما إذا تمكن الرجوع إلى الغائب تعين، لا حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم الشرعي. وقد ذكرنا سابقا لإثبات احتمال ثبوت حق لهما، فإذا احتملنا ثبوت الحق لهما ولم يمكننا الوصول إليهما، فمن يقوم مقامهما؟ الحاكم الشرعي كما تقدم سابقا. فمع قصور ولايتهما عن التصرف فيه يرجع إلى وليهما وهو الحاكم الشرعي، ولكن قد تقدم بعض المناقشة فيه، والصحيح أن المورد من موارد الحسبة، فيكون المرجع الحاكم الشرعي من ناحية ولايته الحسبة. فإذا تقدم العدول وصلوا على الميت وأقاموا تجهيزات الميت من رجوع من دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي صح عملهم وأجيز كاملا. ثم قال رحمه الله: مسألة، إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى، بدعوى أن الأولوية العرفية توجب الأولوية في المقام. العرف يرون الأم أولى من الأولاد، هذه الأولوية العرفية توجب الأولوية في المقام. ذكرنا سابقا يمكن أن تكون الأولوية العرفية موجبة لإثبات الأقربية إلى الميت، ويجري فيه ما مر في تقديم الأب أيضا، خصوصا إذا كانت الأم متشرعة ومن أهل الصلاح والتقوى. لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد حينئذ، إذ القاعدة السابقة التي ذكروها أن الذكور مقدمون على الإناث يشمل المقام أيضا، فالأولاد ذكور والأم أنثى، فبناء على تلك القاعدة التي ذكرناها الذكور مقدم، فالأحوط أنه جمعا بين القولين أنه الأم أولى بإذن الأولاد، ولا إشكال فيه حينئذ. مسألة، إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب، فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة التالية، لعموم هذا هو الذي ذكرناه سابقا، أنه وجه السابق هو هذا، أنه ثبوت حق المجنون ساقط، لكنما الغائب والبالغ قلنا لاحتمال ثبوت حقهما، فحينئذ نرجع إلى الحاكم الشرعي من دون نظرهما، هذا مشكل. فالأحوط الجمع بين مرتبة اللاحقة لهم وإذن الحاكم الشرعي، وسيأتي تتمة الكلام إذ فيه نقاشون.